يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث الذي معنا اليوم من الأربعين النووية هو الحديث 20 بإذن الله عز وجل، وفيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وقبل الشروع في شرح الحديث وما علق به عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى، لا بأس من ذكر ترجمة ولو وجيزة لهذا الصحابي الجليل أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إذن هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث من الخزرج. أبو مسعود الأنصاري المعروف بالبدري رضي الله تعالى عنه أسلم رضي الله تعالى عنه مع الأنصار، وخرج إلى العقبة مع 70 من الأنصار، فشهد بيعة العقبة الثانية، وكان أصغر 70 من الأنصار الذين شهدوها، وقد عده البخاري رحمه الله في البدريين، وكذلك قال مسلم. قال مسلم في الكونة قال: شهد بدرا. وقال أبو أحمد الحاكم: لم يشهد غزوة بدر، والأشهر أنه لم يشهدها، ولكن سمي بدرية لأنه نزل ماء بدر وسكن بجوارها، وشهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد. وهو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الغلام في تلك القصة المشهورة التي رواها مسلم. وفيها قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي، يعني جاء في الصوت: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دان مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إن قال أداة توكيد خبرها مقدم، وهو قوله مما أدرك الناس. قال: واسم إن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وهذه الجملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى هذا القول. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من، يعني مما قال من هنا للتبعير، أي أن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر ذلك، أي بعض الذي أدركه الناس وليس كل ما أدركه الناس، لأن من هنا مثل ما قلنا للتبعير. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى، قال يعني النبوة السابقة، النبوة السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق. نعم، ولهذا قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى، قال: والحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، وهو من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة. ثم نقل حفظه الله تعالى كلاما لابن رجب في جامع العلوم، قال فيه: فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: والحياء عبارة عن انفعال، والحياء عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عندما يفعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي، قال فهذا يحتمل معنيين. فالمعنى الأول هو إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. والمعنى الثاني إذا كان معناه إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي. إذن الأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. والمقصود من هذا الكلام والله تعالى أعلم، لما قال في الأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل، يعني الخطاب في الأول عائد على من؟ على الفاعل، إذا كان لا يستحي هذا الفاعل فليصنع ما شاء. نعم، وأما في الثاني على القول الثاني فالخطاب عائد على الفعل، الفعل إذا كان الفعل نفسه لا يستحي منه فالإنسان يعني فليصنعه ولا يبالي، والله أعلم. وقال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال في معنى قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله تعالى يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فصلت، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه الزمر. هذا اختيار جماعة، جماعة قالوا بهذا الكلام، منهم أبو العباس ثعلب. وأما الطريق الثاني أنه أمر، أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء إنهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع أبدا من مثله من له حياء. هذا بطبيعة الحال على حد قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، لكن معناها الخبر، وأن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وابن قتيبة، محمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. قال: وأما القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. قال: وهذا قول جماعة من أئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد أيضا. ثم قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، وأيضا يحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاديها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وأما الثاني، النوع الثاني، ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو أعلى درجة الإحسان. قال: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له والعياذ بالله. وأما فيما يخص الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فهي كالتالي: أولا، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال: وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ثم اعلم أن ما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي، يعني الوحي في القرآن أو في السنة، أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وأما ما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول، والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. وأما القسم الثالث فهو ما لم يرد شرعنا لا بتأييده ولا بتفنيده، فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. قال الشيخ: ولكن مع ذلك لا بأس، يقصد يعني القسم الثالث، أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب، أن يفهم من الكلام أنه صحيح. ثم نبه رحمه الله تعالى فقال: ومما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حين دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعبد أغلق الباب، وكان قد جعله الله عز وجل خليفة في الأرض يحكم بين الناس. فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتصور الجدار فنزل على داود. لما نزل عليه ففزع منهم كعادة البشر، قالوا لا تخف، وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين، فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة إلى يعني آخر الآية. قال هؤلاء خصوم، انتبهوا هؤلاء خصوم، ومع هذا قال إن هذا أخي، نعم قال وهذا أدب رفيع. لو كان في وقتنا هذا لا قال إن هذا المجرم الظالم، يعني لا يقول هذا أخي، لكن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شات، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب لأن عنده بيانا وفصحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جندي له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر، فهذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي، لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. ثم قال فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب، قال فالجواب أن هذا الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات، منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جعله خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس. ثانيا أنه أغلق الباب على نفسه مما اضطر الخصوم إلى أن يتصوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا قال لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله عز وجل اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كاذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وينافي أخلاقهم وما جاءوا به من العدل. وثانيا من فوائد أيضا أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عمن سبق من الأمم. لماذا؟ لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. الفائدة الثالثة فيه يعني الثناء على الحياة، الثناء على الحياة، وسواء كان ذلك على الوجه الأول أو الوجه الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى والحياء نوعان، نوع وهو الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني هو الحياء فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، هذا هو أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك، يعني العكس، حيث أمرك. وأما الحياة من المخلوق فبأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. قال: فمثلا في المجلس العلمي، لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع ذلك فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون لي أن أمد رجلي؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر. هناك نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. قال: أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيي من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حيي. والنوع الثاني من الحياء هو مكتسب يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حي في الأصل ويكون فارها باللسان وفارها بالأفعال وبالجوارح، ثم يصحب أناس أهل حياء، أهل حياء وخير، فيكتسب منهم. قالوا: الأول أفضل وهو الحياء الغريزي. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه مثلا الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. نعم، قال: أنكر المنكر ولا تبالي، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. وحياء ممدوح، هناك حياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. فإذا الرابع قال: أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون: فلان لا يستحي، فعل كذا وفعل كذا. والفائدة الخامسة، نعم، من فوائد هذا الحديث على المعنى الثاني، والمعنى الثاني قلنا في البداية، قلنا المعنى الثاني أن المقصود، يعني يكون المقصود من الحديث أن الأمر إذا كان مما لا يستحي من فعله فليفعله المرء ولا حرج. نعم، قال على المعنى الثاني إذن: ما لا يستحي منه فالإنسان يحل له فعله، لقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والفائدة الأخيرة إن شاء الله تعالى هي السادسة، قال فيه الرد على الجبرية. لماذا؟ لإثبات المشيئة للعبد، لأنه قال: فاصنع ما شئت، والمشيئة هنا منسوبة إلى من؟ إلى العبد. هذه هي يعني إن شاء الله تعالى آخر فائدة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، نلتقي في الحديث يعني الذي بعد هذا. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحديث الذي معنا اليوم من الأربعين النووية هو الحديث 20 بإذن الله عز وجل، وفيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وقبل الشروع في شرح الحديث وما علق به عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى، لا بأس من ذكر ترجمة ولو وجيزة لهذا الصحابي الجليل أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إذن هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث من الخزرج. أبو مسعود الأنصاري المعروف بالبدري رضي الله تعالى عنه أسلم رضي الله تعالى عنه مع الأنصار وخرج إلى العقبة مع 70 من الأنصار، فشهد بيعة العقبة الثانية وكان أصغر 70 من الأنصار الذين شهدوها، وقد عده البخاري رحمه الله في البدريين. وكذلك قال مسلم، قال مسلم في الكونة قال: شهد بدرا. وقال أبو أحمد الحاكم: لم يشهد غزوة بدر، والأشهر أنه لم يشهدها، ولكن سمي بدرية لأنه نزل ماء بدر وسكن بجوارها، وشهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد. وهو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الغلام في تلك القصة المشهورة التي رواها مسلم. وفيها قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي، يعني جاء في الصوت: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دان مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إن قال أداة توكيد خبرها مقدم، وهو قوله مما أدرك الناس. قال: واسم إن قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وهذه الجملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى هذا القول. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من، يعني مما، قال من هنا للتبعير، أي أن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر ذلك، أي بعض الذي أدركه الناس وليس كل ما أدركه الناس، لأن من هنا مثل ما قلنا للتبعير. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى، قال يعني النبوة السابقة، النبوة السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق. نعم، ولهذا قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قال: والحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، وهو من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة. ثم نقل حفظه الله تعالى كلاما لابن رجب في جامع العلوم، قال فيه: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: والحياء عبارة عن انفعال، والحياء عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عندما يفعل ما لا يجمله ولا يزينه، فينكسر ويحصل الحياء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، قال: فهذا يحتمل معنيين. فالمعنى الأول هو: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. والمعنى الثاني إذا كان معناه: إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه ولا تبالي. إذن الأول عائد على الفاعل، والثاني عائد على الفعل. والمقصود من هذا الكلام والله تعالى أعلم، لما قال في الأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل، يعني الخطاب في الأول عائد على من؟ على الفاعل، إذا كان لا يستحي هذا الفاعل فليصنع ما شاء، نعم. وأما في الثاني، على القول الثاني، فالخطاب عائد على الفعل، الفعل إذا كان الفعل نفسه لا يستحي منه فالإنسان يعني فليصنعه ولا يبالي، والله أعلم. وقال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال في معنى قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت، فإن الله تعالى يجازيك عليه، كقوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فصلت، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، الزمر. هذا اختيار جماعة، جماعة قالوا بهذا الكلام، منهم أبو العباس ثعلب. وأما الطريق الثاني أنه أمر، أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع أبدا من مثله من له حياء. هذا طبع تعالى لحد قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، لكن معناه الخبر، وأن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وابن قتيبة، محمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. قال: وأما القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى: إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. قال هذا قول جماعة من أئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد أيضا. ثم قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. قال: فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، وأيضا يحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاديها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وأما الثاني، النوع الثاني، ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو أعلى درجة الإحسان. قال: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له والعياذ بالله. وأما فيما يخص الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فهي كالتالي: أولا، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال: وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ثم اعلم أن ما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي، يعني الوحي في القرآن أو في السنة، أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وأما ما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. وأما القسم الثالث فهو ما لم يرد شرعنا لا بتأييده ولا بتفنيده، فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. قال الشيخ: ولكن مع ذلك لا بأس، يقصد يعني القسم الثالث، أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب، أن يفهم من هذا الكلام أنه صحيح. ثم نبه رحمه الله تعالى فقال: ومما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حين دخل محرابه، أي مكان صلاته، وجعل يتعبد وأغلق الباب، وكان قد جعله الله عز وجل خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتصور الجدار فنزل على داود، لما نزل عليه ففزع منهم كعادة البشر، قالوا: لا تخف. وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين، فقالوا: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، إلى يعني أخي الآية. قال: هؤلاء خصوم، انتبهوا، هؤلاء خصوم، ومع هذا قال: إن هذا أخي، نعم. قال: وهذا أدب رفيع، لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، يعني لا يقول هذا أخي، لكن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شات، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جندي له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر، فهذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي، لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. ثم قال فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب؟ قال فالجواب أن هذا الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات، منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جعله خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس. ثانيا أنه أغلق الباب على نفسه مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا قال لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله عز وجل اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كاذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وينافي أخلاقهم وما جاءوا به من العدل. وثانيا من فوائد أيضا أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عن من سبق من الأمم. لماذا؟ لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. الفائدة الثالثة فيه يعني الثناء على الحياة، الثناء على الحياة، وسواء كان ذلك على الوجه الأول أو الوجه الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى والحياء نوعان، نوع وهو الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني هو الحياء فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، هذا هو أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك، يعني العكس حيث أمرك. وأما الحياة من المخلوق فبأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. قال فمثلا في المجلس العلمي لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء لأن هذا يخالف المروءة، لكن لو كان مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة، ومع ذلك فالأولى أن يستأذن ويقول أتأذنون لي أن أمد رجلي. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، هناك نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. قال أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيي من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حيي. والنوع الثاني من الحياء هو مكتسب يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حيي في الأصل ويكون فارها باللسان وفارها بالأفعال وبالجوارح، ثم يصحب أناس أهل حياء أهل حياء وخير فيكتسب منهم. قالوا الأول أفضل وهو الحياء الغريزي. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه مثلا الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. نعم، قال أنكر المنكر ولا تبالي، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. وحياء ممدوح، هناك حياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. فإذا الرابع قال أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان لا يستحي فعل كذا وفعل كذا. والفائدة الخامسة، نعم، من فوائد هذا الحديث على المعنى الثاني، والمعنى الثاني قلنا في البداية قلنا المعنى الثاني أن المقصود يعني يكون مقصود من الحديث أن الأمر إذا كان مما لا يستحي من فعله فليفعله المرء ولا حرج. نعم، قال على المعنى الثاني إذن ما لا يستحي منه فالإنسان يحل له فعله لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والفائدة الأخيرة إن شاء الله تعالى هي السادسة، قال فيه الرد على الجبرية. لماذا؟ لإثبات المشيئة للعبد، لأنه قال فاصنع ما شئت، والمشيئة هنا منسوبة إلى من؟ إلى العبد. هذه هي يعني إن شاء الله تعالى آخر فائدة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في الحديث يعني الذي بعد هذا. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.